بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي المجلس الرابع من مجالس هذا الكتاب، وهو في حكم قيام رمضان وما يتعلق بالقيام من كيفيات ومسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الناس عملًا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فسمى الله تعالى هذه الأعمال، تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، سماها تجارة، ووصف هذه التجارة بأنها لن تبور، بل هي تجارة رابحة دائما. فالعامل بطاعة الله تعالى هو متاجر فيها. تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله تعالى، سيذكر لها مجلسا خاصا في التلاوة الحكمية، بمعنى اتباع القرآن ما جاء فيه. فلماذا سميت تلاوة؟ سميت تلاوة لأن التلاوة في الأصل في اللغة بمعنى الاتباع، تلا فلان فلانا أي تبعه، فتلاوة القرآن أي اتباع القرآن. وقد فسر به الآيات التي فيها تلاوة القرآن كقول الله إن الذين يتلون كتاب الله فسر يتبعونه. جاء فلان وتلاه فلان أي تبعه وجاء بعده، فالتلاوة بمعنى الاتباع، فلذا سماها المؤلف رحمه الله هنا تلاوة حكمية أي اتباع القرآن، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، العمل به، هذا من تلاوته. والنوع الثاني تلاوة لفظية، وهي قراءته، تلاوة أيضا بمعنى القراءة، يأتي بمعنى الاتباع ويأتي بمعنى القراءة. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. سيذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كثيرة تحفز المسلم وتنشطه على قراءة القرآن والإكثار منه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والأجران أحدهما على التلاوة والثاني على مشقتها على القارئ. فإذن أيا كان قارئ القرآن، سواء كان ماهرا أو كان ممن يتتعتع في القراءة ويشق عليه، له فضل عظيم، فالذي هو ماهر به قد رفعه الله وجعله مع أقرب الملائكة إليه، وهم الملائكة السفرة أي السفرة بين الله تعالى وبين خلقه من الرسل وأمثاله. والذي تشق عليه القراءة أو تصعب عليه، هذا أيضا له فضل عظيم، له أجران، أجر على قراءته وأجر على التعب والمشقة الحاصلة له. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا الحديث أوله اختصره الشيخ رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وهي أودية قريب المدينة، فيأتي منه كل يوم بناقتين كوماوين عظيمتين، أي عظيمة السنام، من غير إثم ولا قطيعة رحم. قال: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك، كلنا يحب يخرج إلى هذا الوادي يأتي كل يوم بناقتين. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. فلو احتسب المسلم هذا الأجر لاجتهد في قراءة القرآن اجتهادا عظيما، وأنه إذا قرأ 100 آية خير من أن يحصل له 100 ناقة. لو قرأ 1000 آية خير من أن يحصل له 1000 ناقة. ففضل الله تعالى عظيم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. رواه مسلم. وذلك أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسيه. قد استدل العلماء بهذا الحديث على ذم من نسي القرآن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في اللفظ قال: لا يقول نسيت، لأن هذا اللفظ يوهم أو يشعر بأنه أهمل القرآن وتركه حتى نسيه، فحتى اللفظ هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه لئلا يدل على إهمال صاحبه وعدم مبالاته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. قال الشيخ في الحاشية: قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد صححه بعض المتأخرين موقوفا على عبد الله. هذا الحديث قد أشار الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن أخرجه إلى أنه موقوف، وهو الصحيح في أنه موقوف على عبد الله بن مسعود وليس مرفوعا، إلا أن هذا الموقوف له طرق وله شواهد تثبته مرفوعا، فهو وإن كان من هذه الطريق الراجح فيه الوقف لأن من رواه موقوفا أرجح وأشار إليه الترمذي في السنن، إلا أن له شواهد عن صحابة آخرين مرفوعة، فهو صحيح مرفوعا. وهذا من أعظم الأحاديث التي تحفز المسلم على قراءة القرآن، أن الحرف الواحد له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. حتى هذه الكلمة ألف لام ميم هي 3 أحرف. حتى عد العلماء الحرف المشدد 2 حرف. قل أعوذ برب الناس، فقول الناس النون هذه 2 حرف، أحدهما ساكن والآخر مشدد والآخر متحرك. الصفحة الواحدة من القرآن في الغالب في غالب الأحوال فيها 500 حرف. الصفحة الواحدة. يعني أن الجزء الواحد فيه نحو 10,000 حرف. سورة الفاتحة فيها نحو 170 حرف. وهذا فضل عظيم. كم يحصل المؤمن على حسنة لو قرأ صفحة واحدة 500 حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أي الصفحة الواحدة نحو 500 حسنة أو 5000 حسنة، 5000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فلا يقوم الإنسان من مقام الذي يقرأ في نصف ساعة أو ساعة إلا وقد حصل على أجور عظيمة. فلذا سمى الله تعالى تلاوة القرآن تجارة، فالذي يقرأ القرآن هذا يتاجر بتجارة رابحة. وعنه أي عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله. المأدبة هو ما يعد في الضيافة من أصناف الطعام والإكرام. إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق، يخلق أي يبلأ لا يصير باليا خلقا، ولا يخلق من كثرة الترداد. أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الحاكم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وغير الحاكم من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وإبراهيم الهجري ضعيف بل شديد الضعف، ولذا ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وغيره من أهل العلم، ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. الحديث هذا إسناده ضعيف، نعم بعضه له شواهد كآخره: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، هذا سبق شاهده في الحديث الأول وله شواهد غير هذا. إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة، فالمغبون من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكن تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن، هذه الفضائل في القرآن، كل من قرأ أي شيء من القرآن له هذه الفضائل. وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، فمن تلك السور سورة الفاتحة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة، وهذا شامل لكل صلاة سرية كانت أو جهرية، وشامل لكل المصلي، لكل مصلي في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وهذا هو الصحيح وهو ما دلت عليه هذه الأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. والخداج بمعنى الناقصة، فهي خداج أي ناقصة. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. الحديث رواه مسلم. ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. إذن سورة البقرة وقاية وتحصيل للمسلم ولبيته. أخذها بركة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. السحرة لا يستطيعون لمسلم متحصن بهذه السورة، سورة البقرة. وهكذا البيت الذي تقرأ فيه البقرة ينفر منه الشيطان، لا يدخله الشيطان. فسورة البقرة بركة على المسلم وتحصين له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم. ومن السور المعينة في الفضيلة: قل هو الله أحد. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن، أي تعدل في الأجر والثواب، كما سينبه عليه الشيخ ويبينه. فالذي يقرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن. هي سورة عظيمة اشتملت على أسس التوحيد، اشتملت على بيان حق الله تعالى وتعظيمه ونفي النقص عنه، فكانت ثلث القرآن. فلا ينبغي للمسلم أن تفوت هذه السورة، يقرأها في اليوم 10 مرات 20 مرة ما تيسر له. هي ضمن أذكار كثيرة، هي ضمن أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. يقرأها في أذكار الصباح 3 مرات وفي أذكار المساء 3 مرات وفي أذكار النوم 3 مرات وأيضا لا تفوته يقرأها في دخوله في خروجه في مشيه، فإنها سورة يسيرة وفيها أجر عظيم. ثم بيّن ما معنى تعديل ثلث القرآن، قال: وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزئ عنه، هي تعدل في الأجر، من قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن، لكن لا تجزئ عن القرآن، سيمثل لذلك. لذا وليس معنى كونها تعدل في الفضيلة أنها تجزئ عنه، لذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة، نعم لم تجزئه عن الفاتحة. وهكذا لو نذر إنسان أن يقرأ القرآن لا يجزئه أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، لأنها إنما تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، هكذا لخصه بعض العلماء، قال: تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، أي أنها في الجزاء والأجر والثواب تعدل ثلث القرآن، أما في الإجزاء لا تجزئ عن ثلث القرآن. ثم مثل لنظير ذلك، قال: ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزئ عنه. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة، فهي في الجزاء مثلها لكنها لا تجزئ عن 4 رقاب. ومن السور المعينة في الفضيلة سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وللنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القرآن فيه مزية خاصة. كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه 2 مرات تأكيدا وتثبيتا. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، أي الصدقة. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأخير منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال وفي 10 الأواخر في كل 2. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في 2 في جميع الشهر. اجتهاد في تلاوة القرآن، كثير من السلف جاء عنه أنه يختم في 2 في 3 في رمضان، يجعلون هذا خاصا لا يجعلونه عادة لهم طوال العام، لأنه قد ورد ما يشعر بالنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ولكن كان السلف يجعلون هذا خاصا في هذه الأوقات المباركة. فالمسلم يقبل على قراءة القرآن في شهر رمضان، يقرأ في اليوم ما تيسر له ثلث القرآن، ربع القرآن، خمس القرآن. ولو حافظ الإنسان على الوقت لحصل له خير كثير، ولو ضيعه لضاع في غير فائدة. الساعة الواحدة لو حافظ عليها وقعد يتلو القرآن يقرأ ثلاثة أو أربعة أجزاء في الساعة، ولو بقي يتكلم فيها لذهبت كلمح البصر، أو يدخل ويخرج في عمل لا يحتاجه تذهب الساعة والساعتان، ولو قعد فيها لا يقوم منها إلا وقرأ عدة أجزاء من القرآن. فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم تلحق بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمال تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه الأبواب التي تقدمت كلها فضائل: فضل الصيام، فضل شهر رمضان، ثم فضل الصيام، ثم فضل القيام، ثم فضل تلاوة القرآن. وتضمن هذه الفضائل أحكام ومسائل يحتاجها المسلم. أخوني يقول: ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن نسيت ويقول بل هو نسي؟ أي لأنه إذا قال نسيت أي كأن هذا النسيان بسبب من عنده، وهو الإهمال وعدم التعاهد للقرآن، ففيه إشعار بأنه أهمل حتى نسي. لكن لو قال بل هو نسي أو قال نسيت، معناه أنه مما يعرض للبشر من النسيان ولا يسلم منه البشر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ آية قال: رحمه الله، لقد ذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها. أي بما قد يحصل للبشر. أما نسيت ففيه إشعار بأنه أهمل حتى نسي القرآن، وهذا فيه ذم له. أخني يقول: أنا أحفظ نحو 25 جزءا، ولكن كأني لم أحفظ، تفلت علي بسبب مرض حصل لي، فأيهما أفضل، أراجع أو أقرأ في كل يوم حزبا؟ راجع القرآن فهو مراجعة وتلاوة أفضل. اجتهد أن تتقن مثلا في اليوم جزءا واحدا أو نصف جزء إتقانا محكما، تقرأه 20 مرة، 15 مرة، فهو تلاوة وأجر، أجر التلاوة تحصل عليه وتستفيد إتقان القرآن. أخني يقول: هل ورد أثر صحيح عن القنوت قبل الركوع؟ أما أثر عن بعض السلف، نعم، جاء عن ابن مسعود وعن غير ابن مسعود أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القنوت بعد الركوع. أي في قنوت النازلة. أما في الوتر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قنت في الوتر. أخ يقول: ما حكم التلحين في الدعاء، دعاء القنوت، وهل هو من السنة؟ لا، ليس من السنة، بل هو خلاف السنة، خلاف السنة وخلاف ما يتبادر إلى ذهن الإنسان. فالدعاء فيه تذلل، ليس وقت تطريب وتلحين. التلحين والتحسين يكون للقرآن ولا يكون في الدعاء. الدعاء يدعو بدون تلحين، بدون تمطيط. فالدعاء سؤال. حتى الإنسان لو سأل البشر، كيف يسأل البشر؟ هل يلحن؟ ها؟ هل يأتي يقول: يا فلان أعطني جزاك الله خيرا؟ هل ممكن هذا؟ يقول هكذا، يظهر المسكن الذي يسأل، يظهر العطف، الرحمة. فهكذا في دعاء الله، ما يأتي يلحن وقت الدعاء، تلحين للقرآن، تحسين والتلحين للقرآن. أما الدعاء فشأنه إظهار المسكنة، إظهار الضعف، إظهار الذل، يدعو بذل ومسكنة. بل كما هو معلوم، لو جاء إنسان يسأل إنسانا ويلحن بمثل هذا لعده مستهزئا به، يرى أن هذا استهزاء يسأله بمثل هذا السؤال. ولو سأله بمسكنة لرحمه وأعطاه. فكذا سؤال الله تعالى. أخني يقول: ما حكم رفع الصوت بالتأمين على دعاء قنوت الوتر؟ نعم، جاء هذا عن السلف، التأمين على دعاء الإمام، ورد عنهم الدعاء والقنوت في الوتر، وورد التأمين أنهم يؤمنون على دعاء الإمام. ويقول: ما حكم تزيين البيوت بالفوانيس وغيرها عند دخول شهر رمضان؟ هذه الفوانيس التي هي المصابيح، أظن نبهنا عليها فيما سبق، أنها عادة أول من بدأها الروافض في مصر، فقد قدم بعض ملوك الرافضة أيام الدولة، دولة الرافضة في مصر، دولة العبيديين، قدم بعض ملوكهم، فخرج الناس في الليل في رمضان لاستقباله إلى الصحراء قبل أن يصل البلد وإلى الجبال، وخرجوا معهم هذه الفوانيس والمصابيح. فلما خرجوا لاستقباله في ذلك المنظر استحسنوا ذلك الشيء، فصار عادة لهم، فكان إذا جاء رمضان علقوا هذه الفوانيس والمصابيح على باب أبواب الدور وأبواب المساجد تذكرة بتلك العادة التي حصلت لهم، بتلك الحادثة التي حصلت لهم. ثم استمروا في هذا الأمر، هكذا ذكره أكثر من واحد من أهل العلم، من المؤرخين وغيرهم، وأن هذه العادة هي في الأصل راجعة إلى حادثة فيها استقبال وتعظيم لبعض ملوك الرافضة. فإذا كان كذلك فلا يجوز التشبه بهم، أن تجعل هذه الفوانيس أو المصابيح خاصة برمضان أو علامة على رمضان، فإن الناس توسعوا في ذلك، تعلق في البيوت، في المساجد، حتى الأشياء التي تباع فيها رسمات لهذه الفوانيس، بل حتى من الخطأ بعض الكتب تطبع لأهل العلم عن رمضان أو فيما يتعلق برمضان يجعل فيها هذه الفوانيس في غلافها. فلا يتشبب الرافضة في ذلك، بل توسع الناس في ذلك، حتى إنه صارت هذه الأيام تباع نقوش توضع على أيدي النساء فيها صورة الهلال أو الفوانيس. إذا كان هذا من عادات الرافضة وأصله تعظيم لبعض ملوك الرافضة فلا يجوز التشبه بهم في ذلك. وعلى كل، ما دام قد قيل هذا الأمر وذكره غير واحد من أهل العلم فالمسلم يجتنبه ويبتعد عن هذا الأمر لئلا يكون متشبها بهم وليس محتاجا إلى الفوانيس. أخ يقول: أبي كبير في السن، هل إذا أخرت الإطعام إلى آخر رمضان وأخرجته مع زكاة الفطر وأعطيتها مسكينا يجوز؟ وكم المقدار الشرعي في الإطعام؟ نعم، يجوز تأخير زكاة الفطر إلى آخر رمضان، يعني يجوز تأخير الكفارة الذي هي الفدية فدية الصيام لمن لا يستطيع الصيام، فيجوز أن يؤدي الفدية يطعم مسكينا في كل يوم، ويجوز مثلا في الخمسة الأيام يطعم خمسة مساكين، وإذا أخرها إلى آخر الشهر فهذا جائز. قد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر وعجز عن الصيام في آخر حياته، فعل هذا سنتين، كان يفطر وفي آخر يوم من رمضان يدعو 30 مسكينا ويطعمهم، فيجوز ذلك. أنه يؤخرها إلى آخر يوم من رمضان، والأفضل أنه إذا استطاع أن يدعو مساكين يطعمهم إطعاما فهذا أفضل، ولو مثلا يدعو في كل 5 أيام 5 مساكين، أو إن كان عنده قدرة يدعوهم في آخر الشهر يدعو 30 مسكينا ويطعمهم، هذا أفضل. وإذا أراد أن يخرج طعاما فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يخرج مدا من الطعام، والمد هو ربع الصاع، الصاع 4 أمداد، والصاع نحو 2 كيلو وشيء يسير، نحو 2 كيلو ونصف احتياطا. فالمد معناه 0.5 كيلو وشيء قليل، فيكون عن كل يوم نحو 0.5 كيلو وشيء قليل، 0.5 كيلو وثمن ذلك. وهذا يكفي المسكين، وهذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أحسن ما يعمل به. ومعلوم أن الناس مثلا لا يأكلون طعاما خالصا، فيعطيهم الطعام وما يصلح به، إذا أخرج دقيقا الدقيق يحتاج في إصلاحه إلى الزيت، ويحتاج في إصلاحه إلى ما يؤتدم ويؤكل عليه، فإن الله قال في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من مثل ما يأكل هو أهله. فإذا أخرج طعاما غير مطبوخ يخرج مثلا دقيقا مع ما يصلح به من الزيت والإدام الذي يؤكل عليه، وإن دعا مساكين وأطعمهم فهو أفضل، ولو يأخذ له كل يوم مسكينا يتعشى معه هذا أيسر عليه وأنفع للمسكين. ولو تكرر مسكين واحد كل يوم يجوز ذلك، لأن إطعام كل يوم هو فدية عن ذلك اليوم وهو مستقل عن اليوم الآخر. ويقول: هل يجوز للولد أن ينادي والده باسمه أو ينادي بالحاج؟ أما مناداة الوالد باسمه فليس هذا من الإكرام، يقول له يا فلان، نعم يجوز أن يذكره باسمه وهو غائب، كما جاء عن بعض الصحابة. ابن عمر يقول لكن قال عمر أو فعل عمر وهو غائب يخبر عنه، أما النداء فليس هذا من إكرامه. وقد جاء مر معنا في الأدب المفرد للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يمشي مع أبيه قال له هذا أبوك؟ قال نعم. قال لا تمشي أمامه ولا تناده باسمه إلى آخر الأثر. فأرشده أبو هريرة إلى بعض الآداب مع الأب أنه لا يناديه باسمه، فمناداة الأب باسمه ليست من الإكرام. بقي ينادي بالحاج فلان، هذه الكلمة أصلها الحاج، إطلاق الحاج على من حاج انتقدها أهل العلم. تجد فيها بحثا في كتاب المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وذكر أن هذه الكلمة لا وجود لها في القرون الأولى، إنما وجدت متأخرة. إذا ترجموا لأحد يقول الحاج فلان، قال وهذا يلزم منه نقول للمصلي المصلي فلان يا مصلي، والصائم نقول له يا صائم، وهكذا المتصدق نقول له المتصدق فلان. فهي من أصلها هذه الكلمة، يعني ليست معروفة قبل، إنما هي حدثت للناس بعد، فيناديه بيا أبتي أو يا أبي، أو يناديه بكنيته يا أبا فلان، والكنية إكرام. وأخ يقول ما هو ضابط المسكين الذي تدفع عليه الزكاة؟ المسكين هو الذي معه شيء لا يكفيه، ولو كان عنده مال، عنده راتب، عنده دكان يعمل فيه، ولكن لا يكفيه، فيجوز إعطاءه من الزكاة ومسكين. قال الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فمعهم سفينة يؤجرونها ويعملون بها، وسماهم الله تعالى مساكين، ومعهم سفينة. فقد يكون إنسان معه مثلا باص يعمل فيه بالأجرة، أو سيارة يعمل فيها بالأجرة، ولكن ما يدخل له من هذا العمل لا يكفي لحاجته، يحتاج، بقي له حاجات، أي الحاجات التي هي لازمة للإنسان ليست حاجات التوسع، فهذا مسكين ويجوز أن يعطى من الزكاة. ويقول هل هذه الكيفية صحيحة في صلاة التراويح؟ 4 ركعات متواصلة ثم 4 متواصلة ثم 3. نعم صحيحة، ومرت معنا هذه في درس أمس في حديث عائشة في الصحيحين، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فسر الحديث ب4 متواصلة. أخ يقول المسافر الذي هو في بلد يطول النهار فيه، هل يجوز أن يؤخر صيام رمضان حتى تكون الأيام قصيرة؟ وإذا كان سيقيم فيه أكثر من 5 سنين هل يجوز له أن يفعل ذلك الفعل؟ أما إذا كان يقيم فيه 5 سنين فهذا ليس بمسافر، هو مقيم، حتى لو كان دخل لعمل أو لدراسة أو لحاجة وهو عازم أن يبقى في هذه المدة، فهذا ليس بمسافر، صار مقيما. فمن نوى البقاء في بلد أكثر من 4 أيام فهو مقيم، ولا يجوز أن يؤخر صيام رمضان، بل يجب عليه أن يصوم في شهر رمضان. فإن شق عليه الصيام في اليوم نفسه وخشي الهلاك يجوز أن يفطر، واجب أن يصوم في رمضان وإن كانت الأيام طويلة، كما سبق ذكرنا أن أيام في بعض البلدان هذه السنة، أتى أخ يسأل قال في بلد يصومون 22 ساعة ليس معهم ليل إلا ساعتين، يصلون في المغرب والعشاء والفجر والتراويح، يفطرون يتعشون في هذه الساعتين، فهذا يجب عليه الصيام ويخفف على نفسه الأعمال في رمضان، يجتنب الإجهاد والمشقة، يبتعد عن ما هو سبب في التعب ويصوم. فإذا شق عليه في أثناء النهار مشقة يخشى على نفسه منها الضرر والهلاك، يجوز أن يفطر وبعد ذلك يقضي. أخوني يقول: هل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم؟ الصحيح أنها لا تجزئ، وأنه يلزم أن يقرأ بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوما صلاة، وكان الصلاة جهرية، وبعض الصحابة يقرأ بعد الفاتحة شيئا، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من الذي قرأ بسورة كذا وكذا؟ قال: رجل أنا يا رسول الله. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهي صلاة جهرية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة غير الفاتحة، أما أم القرآن أمر بها. أيضا أثر أبي هريرة الذي قرأنا في درس اليوم، قال رجل: يا أبا هريرة، الرجل يكون في صلاة مع الإمام، إن نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك ولو كنت وراء الإمام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.